بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على الرابع مما قد يستشكل به على الاستدلال بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا على حرمتي سب الناس عموما بنحو يعني أي كلام فيه إساءة وخروج عن مقتضى حسن القول مما قد يستدل به على مناقشة الاستدلال بهذا المقطع من الآية الشريفة هو أن الآية منسوخة بآية القتال كما ورد في رواية حفص بن غياث التي تقدمت في الاستدلال على حكم المعاهد في المسألة السابقة، لأن هناك كان من أدلتنا على حكم المعاهد هذه الآية الشريفة، وكان من الإشكاليات الأساسية التي عالجناها في هذه الآية هو لاحظنا رواية حفص بن غياث التي فيها دلالة على النسخ، أن هناك نسخ لهذه الآية، وقد تقدمت الإجابة عن هذا الإشكال مفصلة فلا نعيد، ماكو حاجة للإعادة بعد، يمكن مراجعة قريب. وعليه فلا يوجد من هذه الجهة مانع من الاستدلال بالآية الشريفة على سبيل يعني الاستذكار، كان من جملة الوجوه الواضحة للبناء على عدم النسخ أن الأئمة صلوات الله عليهم في روايات أخرى طبقوا هذه الآية وعملوا بها في مقام التطبيق، يعني بيانها كبرى لبعض كلماتهم صلوات الله عليهم، ولو كانت منسوخة لا معنى لأنه تكون فعلية وتطبق من قبل الأئمة إلى آخره، المطلب سبق الكلام عنه فلا حاجة لإعادة التفاصيل. الخامس أن البناء في الآية الشريفة على عموم حكمها للناس كافة يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن عرفا، وذلك لخروج الجموع التالية من البشر الذين يشكلون أغلبية الناس، فإذا خرج من مضمون معين أغلب أفراد موضوعه فهذا ما ممكن أن نبني على أنه هو بطبيعة عام بحيث يخرج منه هذا السلبي يصيبه هذا المستوى من التخصيص. لماذا؟ لأن هذا الأمر مستهجن عرفا، أن واحد يقول كذا ثم هو بالحقيقة لا يريد أكثر الأفراد، فهذا بما أنه مستهجن عرفا لابد من التماس محمل ومضمون للكلام غير ما هو يتراءى، يعني بالنتيجة القول بعمومها للناس بهذه الإشكالية. المهم في هذا الإشكال ماذا؟ أنه سيخرج من ظهور الآية الجموع التالية: أولا عامة المحاربين لله ورسوله وللمسلمين من الأمم الذين لم ينقطع وجودهم الكثير، مو وجود قليل، وجودهم الكثير من يوم ما بعث الله رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الناس كافة وإلى يومنا هذا، وهؤلاء لا حرمة لدمائهم ولا لأموالهم فضلا عن شخصيتهم المعنوية وكرامتهم الشخصية، كما هو مقتضى كثير من النصوص ومقتضى إجماع الفقهاء، بل هو ضرورة الفقه، هذا من الأمور الضرورية في الفقه أن هؤلاء لا حرمة لهم، معارض معادي. ثانيا ما زلنا في صدد عرض الإشكال، ثانيا عامة المقصرين من المعاهدين الذين لم يثبت لهم فيما تقدم من المسألة السابقة، لم يثبت لهم بغض النظر عن الاستدلال بهذه الآية اللي هي محل الكلام، أن إحنا كانت واحدة من حججنا على أن للمعاهد مثلا حق أن لا يساء إليه بمعنى من المعاني غير جهة العهد، هو قوله تعالى وقول للناس حسنا. الآن إحنا قاعد نبحث عنها، إحنا الآن بصدد البحث عنها، وعليه فما دام نبحث عن الآية وعليه هذه لا تصلح حجة. إحنا هي الآية الآن مورد، إحنا عندنا إشكال في الاستدلال بها. فإذا هي بطبيعتها المفروض ماذا؟ أن يخرج منها عموم المعاهدين الذين لم يثبت لهم فيما تقدم إلا لزوم الالتزام معهم بالعهد الذي هو عنوان ثانوي عن الآية، لكونهم مدانين شرعا مستحقين للعن الله والملائكة والناس أجمعين، فهم ممن لا حرمة لهم، وهم أغلب أكثر الناس في غالب العصور. أكثر الناس معاهدون، لأنه أمم جموع أمم حتى في عصورنا ربما هم أكثر الناس، ما دام هذه الاتفاقيات إذا اعتبرنا أنها شرعية ولو بدرجة ما صار المعاهدين. إذا مو معاهدين وين راح يدخلون؟ بالمحاربين. بالنتيجة يعني هم ضمن الخارجين عن ظاهر الآية. واضح إن شاء الله. ثالث، وإحنا في مقام عرض الإشكال طبيعي نأخذ السقف الأعلى مما يدعى. ثالثا، خروج عامة أهل البدع والولائج من المسلمين الذين تشملهم رواية داود بن سرحان التي أمرت بلعن أهل البدع والبراءة منهم والإكثار من سبهم والوقيعة فيهم، هذا هم راح يخرجوا، خصوصا على التوسع في معنى البدعة بحيث يشمل كل من اقتفى أثر صاحب البدعة والتزم بالبدعة، مو أنها تكون مختصة فقط بمن يروجون للبدعة. إذا وسعنا بعد واضح يصير الأمر أوضح، إذا ما وسعنا أيضا هو ليس بالأمر القليل. رابعا، خروج المجاهرين بالفسق من المسلمين بل حتى من المؤمنين الذين تقدم وسيأتي إن شاء الله أنهم لا غيبة لهم ولا حرمة. فمن بقى تحت الآية؟ وعليه بناء على ملاحظة خروج هذه المجاميع الكبيرة من البشر اللي هي تمثل أغلبية البشر، وعليه فهل يعقل عرفا تشريع حكم بطائفة قليلة جدا من تشريع حكم مختص بطائفة قليلة جدا من الناس ويكون موضوعه الحقيقي هو الناس، ثم يخرج منه غالب الناس زرافات ووحدانا؟ المعقول جدا معرف. وعليه فلا بد، بعد هنا ما بين السطور المفروض هذا احنا الكتب يصير اوضح، وعليه فلا بد من أن تحمل الآية على معنى لا يستلزم هذا اللازم الباطل بأي جهة من الجهات، لا بد أن نحملها في المحمل آخر. وقد يجاب عنه بجوابين، هذا الإشكال قد يجاب عنه بجوابين. الأول ما ذكره بعض الأعزة مذاكرة وأشار إلى نكتة بتفصيل وتوضيح مني، من كون الموقف العام الشرعي مع الناس، هذا مطلب مهم ينبغي أخذه بنظر الاعتبار في فهم الإسلام، بعبارة موجزة البعد الأخلاقي في الإسلام. هذا أمر جدا مهم اللي هو ينسجم مع الميول الفطرية الطبيعية، الميول الفطرية الطبيعية العقلانية عند البشر يتميل بهذا الاتجاه، وهذا لابد من أن يبحث، يؤخذ بنظر الاعتبار في الرؤية الفقهية، ليس فقط مجرد بيان لمطلب يرتبط بالبعد الأخلاقي وكأنه في علم الأخلاق فقط، أو مطلب يرتبط بالتبليغ للدين وتحبيب الدين إلى القلوب. لا، هذا في بعض الأحيان احنا نحتاج أن ننظر إليه كإحدى السمات الرئيسية للتشريع، مما قد ينعكس أثره على الاستفادة من بعض الأدلة. الأدلة تنظر بنظرة مجموعية، يعني الآن حديثنا صار عن التخصيصات. من كون الموقف العام الشرعي مع الناس ومنهم كل هذه الأصناف ممن لا حصانة له، ليس له حصانة معنوية، هو حسن القول بل حسن الموقف، بل إضراب عن اللفظ، وإلا هو حسن القول احنا من أول فهمنا حسن الموقف صحيح لنا، يعني توضيح أكثر. فالمحارب مع فرض أنه محارب يعامل معاملة حسنة، لاحظوا شوفوا حسن الموقف، فلا يجهز على جريح ولا يساء لرسول ولا لأسير، المفروض محارب. ومن أراد أن يسمع كلام الله وأن يتحاور أيضا ما يساء إليه. عندنا بعض النصوص القرآنية أصلا تبين هذه القضية، أنه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، صحيح. ولا يعتدى على امرأة حتى لو كانت هي رق، فالرق له مجموعة من الحقوق، مو الرق بالمعنى الشائع اليوم عند البشر من تجارة البشر، تجارة الرقيق اللي هو الإنسان ما إلى أي اختيار ولا إلى أي اعتبار، وإنما إلى مجموعة من الخصوصيات، ويوجد أصلا بعضها إلزامية بعضها استحبابية، بحيث السمة العامة للتعامل مع الرق من تأخذه قيسة إلى تعامل مع الرق، فرضت أنه رق تتعامل معه، تتعامل معه بطريقة حسنة، يعني رق المسلم الملتزم شرعا ليس كرق غيره، محارب المسلم ليس كمحارب غيره، من يحارب غير المسلم، المسلم اللي هو ضمن الموازين الشرعية. ولا تقطع شجرة ولا يغدر بأحد ولا تبدأ الحرب إلا بعد إقامة الحج، واقعا هذا مطلب طويل يصير، بس أنا مجرد أشير إشارات لما أنتم مأنوسون به من نصوص، ولذا صار البنان يذكر النصوص، فنحتاج أيام وليالي، يعني مسير يعني طويل يصير، وهو هذا نحن نكتفي به فيما نحن بصدده. ولا تبدأ الحرب إلا بعد إقامة الحجة والدعوة بالحسنى، ثم بعد كل ذلك بالنسبة للمحاربين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وبعبارة موجزة، إن الموقف الشرعي العام هو التعامل بشرف ونبل وخلق حسن حتى مع العدو المحارب، أما غير المحارب فالأمر أوضح. فالمعاهد له ذمة الله ورسوله، والفاسق المجاهر له حق النصح بالموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، الموعظة الحسنة ما هي؟ الكرامة، احترام، أن يهتم بي، يعظه وأضع حصل. صحيح لولا؟ الأمر بالمعروف إذا يحتمل أن يتقبل يؤمر بالمعروف، فالأمر بالمعروف دعوة إلى الالتزام، هذا به احترام ما به إساءة، أو على الأقل به جهة إحسان. صحيح. مو أنه إحنا بانين أن ذولا خرجوا تماما، خرجوا بعد صار ما لهم يعني شيء من حسن القول، مع الاكتفاء بما هو أيسر عما هو أشد عادة. هذا في حدود شرحناها في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بعض المراتب يعني هي بها حدود. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الرفق يمن والخرق شوم. الخرق يعني عكس الرفق، يعني تقريبا العنف والإساءة، هو هذا الإساءة اللي هي أعم من أن تكون إساءة لمن يستحق أو لا يستحق، وأعم من أن تكون إساءة بها ظلم أو ما بها ظلم. لأن إحنا تعريفنا للإساءة اللي استفدناه من طائفة من النصوص في الروايات الشريفة، بحثنا عنه مفصلا مرة في بحث الغيبة، أن من استقصى فقد أساء. إذا بالكم لقلنا هاي مرتبة عليا خصوصا بحسب شأن الأخوة، بس هو بالنتيجة الإساءة يعني بالشي دي يؤذي الآخر، يزعج الآخر، هذا يصير الميزان بها. وإحنا هو بحثنا هنا أنه هذه الإساءة الشديدة بالسب اللي هي ترجع إساءة، سخن نقول لفظية أو ما يشبه اللفظ، عممنا السب لما هو لما عدا اللفظ لما فيه كاشفية عن يعني المراد. فهنا إحنا من نجي نلاحظ النصوص، النصوص اللي هي قالت وقولوا للناس حسنا، يوجد أيضا ما يناسب عمومه، أيضا مثل هذا يوجد ما يناسب عمومه. فقد ورد عن رسول الله: الرفق يمن، يعني تقول أنه هذه سمة الإسلام العام، والخرق شوم. وعنه أيضا ورد أنه قال: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. تصريح بالفاجر، واضح إن شاء الله. طبعا بعض المؤمنين قد لأنهم متأثرون بشطر من النصوص الشرعية اللي هي تركز على ماذا؟ على الموقف السلبي من الآخر الذي هو عند خروج عن الموازين، وعند وينبغي أن يكون هناك براءة منه، يعني هذا اللي نسميه نصوص المحافظة على الهوية والتبري، بسبب شدة تأثرهم بهذه النصوص وغفلتهم عن هذه الطائفة من النصوص قد يكون يخطئون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما أن البعض الذين يركزون على هذه النصوص ويتجاهلون أو يغفلون سموه إلا عمدا، ولو لأن النصوص ملائمة للهوى. ليش أقول يتجاهلون؟ بالنسبة للبعض قد يتجاهلون الملائمة لأهوائهم، لأن هو مهما أمكن عند نزوع إلى التطبيع مع الناس وكذا، فيصير بعض الأحيان تجاهل يعني عن عمد وعن يعني تغافل وعدم اهتمام، وبعض الأحيان لا يصير عن غفل واقعي، عن غفلة واقعي يغفلون عن تلك النصوص، فيصير عندهم اتجاه يؤدي إلى تذويب الهوية وإلى إضعاف البراءة بشكل خارج عن موازين الدينية، خارج عن موازين تماما، يعني خطير جدا ومدان جدا. المهم ماذا؟ أن الإنسان حتى يكون يعني متفقها في دينه المفروض أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات يأخذ بنظر فيعرف أنه كيف يتعامل. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. هذا معناه ماذا؟ أنت عندك محارب أيضا تصطنع للخير، شنو المعنى؟ تحاربه، لكن في نفس الوقت أنت عندك شيء من الإحسان إلى بنحو أو بآخر، بمرتبة أو بأخرى. وكذلك بقية المراتب. وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، بعد واضح لكم السند بالمعنى الأخص يعني معتبر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، يكون شينا عليه. فالرفق إيش راح يكون؟ راح يكون هو مطلوب بنحو مطلق، والعبارة أيضا بها تأكيد على التعميم بنحو عاب عن التخصيص، ظاهرها هكذا، أو على الأقل يريد لمؤونة عالية في تخصيصه على أقل التقادير. وهذا شو المعنى؟ معنى أنه كل موقف، ربما بعض المواقف هي بها قوة كما سأتحدث عن ذلك إن شاء الله مفصل، لكن هذه المواقف هي لابد أن تكون مشوبة بالرفق حتى وأنت محارب مقاتل، هذا أقصى الأمور. نعم قد تكون بعض الغلظة في القول والشدة به هي مقتضى الإخلاص والإحسان للآخر فيصير من حسن الموقف، كما يشير إليه ما عن أمير المؤمنين عليه السلام. إيش راح يصير؟ راح يصير الجمع من باب الورود، يعني نبه إلى المصداق التكويني الحقيقي من باب الورود، بالكم بعد الورود إن شاء الله، يعني نبه إلى مصداق حقيقي تكويني لهذا العام، بده يصير غفلة عنه. كما يشير إليه ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إذا كان الرفق خرقا، يعني هو كان أصلا بإذاء، خرق شدة غلظة عنف، يعني بتضييع المصالح، إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. هذه من معاني العظيمة اللي هي تجمع بين النصوص، يبدو لي في معناها هذا باختصار شديد، أن عندما يكون المظهر الطبيعي الذي يخطر بالذهن لأول مرة من الرفق يصير بخرق، بمعنى أنه فيه إيذاء وإساءة للآخر. ليش؟ لأنه بعض الأحيان الرفق في غير موضعه إيش راح يصير بإيذاء. فماذا يكون؟ يكون الخرق في مثل هذه الحالة، يعني شيء من الحزم والشدة، يكون هو مقتضى الرفق ومقتضى الإحسان. واضح إن شاء الله؟ على سبيل المثال خلنا نضرب مثال جدا واضح، بعض الأحيان إطلاق العنان للعواطف في مقام التربية يؤدي إلى الإساءة للشخص الذي المربى، صحيح لولا؟ واضح إن شاء الله. بعض الأحيان خلينا نضرب مثال، هذا مثال كلش نازل، خلينا نضرب مثال كلش صاعد نرتقي. بعض الأحيان يكون البلاء لطفا، أصلا هو عادة البلاء من الله اللي هو به بشدة إساءة يسوءه البلاء، صحيح؟ يكون لطفا، صحيح؟ وكذا ما عنه عليه السلام، وكذا عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أيضا كذلك، لكن أيضا كان المصدر مأخوذ من نهج البلاغة. وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة، هذا أيضا يتناسب. زين هو ما كان الرفق أرفق، هو طبيعة الأمور من يصير موقف حازم إذا يصير يعني حزم في لين، إذا يصير حزما في لين هو طبيعته راح يكون تأثيره أبلغ. فحسن القول والرفق هو القاعدة العامة مع الناس حتى إذا كان في الأمر شدة وحزم وقوة. وعلى هذا يمكن أن يحمل قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، حسن من هذا القبيل، فمعناه ماكو مانع، قولوا للناس حسنا احنا نقبل ويصير بيها إلزام بحسب الظاهر الأولي للآية الشريفة. لكن هذا مو معنى أنه خرج منها كل الأفراد، قد يكون بعض الجهات خرج صار تخصيص، لكن هذا الخروج ما يجعل هؤلاء الأفراد خارج دائرة الرفق بنحو مطلق، بحيث يصير إخراجهم يؤدي إلى أن لا يبقى تحت أفراد الناس إلا قلة نادرة من الناس. هذا هو الأمر الذي يكون مستهجنا عرفة. أما إذا هو بعد هو محارب خرج من جهة من الجهات، لكن هو ما زال داخلا في الأمر بقولوا للناس حسنا من جهة من الجهات، يعني صار ماكو مانع من هذا. متفتين هذه النقطة؟ بعض الأحيان أصلا صعب واحد يكتب يعني كل ما شيء في باله. أرجو أن يصير واضح. إحنا مو كانت مشكلتنا ماذا؟ أنهم سيخرجون زرافات ووحدانا، ما يبقى أحد، تبقى هذه الخيمة خيمة الناس اللي أخذت موضوعا، تبقى الخيمة خالية إلا من أنفار قليلين. مو شيء هذا اللي كان عندنا مشكلتنا الأساسية. لماذا؟ لأنه يخرجون المحاربون، يخرج المحاربون، يخرج المعاهدون، يخرج الفساق المعلنون بالفسق، يخرج أهل البدع إلى آخره. ممكن هذا يخرجون؟ هؤلاء تبين ماذا؟ أنهم لا يخرجون من جميع الجهات. فهم قد يخرجون من جهة، بعضهم قاتل خلف قتال أكيد إساءة، صحيح لون، ما نقدر نقول هذا قول الناس حسنا من هالناحية، لكن هو هذا اللي خرج المصداق، المصداق الخارجي اللي خرج، أو هاي الأمم من الناس التي خرجت. هل أنه هؤلاء أصلا ما مش ليسوا مشمولين من جوانب أخرى؟ لو قلنا حتى في القتال توجد أخلاق بهذا المعنى، الموقف الحسن، بل إلزام ببعض الأشياء. نمشي احنا على الظاهر الأول، قلنا إلزام ماكو مانع من هذا، واضح إن شاء الله. وحتى مع المعاهد، وحتى مع نصوص شفناها مو بس نحملها على الاستحباب، قد يكون بعضها إلزام، وحتى في مقام التعامل مع المجاهر بالفسق أيضا كذلك. يعني المجاهر بالفسق يعني راح يصير تعامل عنيف معه مخالف لقول الناس حسنا من جميع الجهات، لا في جنب من الجوانب، في جنب من الجوانب، بس من جوانب أخرى. هو مثلا له حق النصيحة، له حق الكذا، الأمر بالمعروف هو من بعض مراتبه بلا إشكال أنها من أوضح الإحسان، لأنه هو الموعظة هي من أوضح مصادق الأمر بالمعروف. أنا سبق أن بينا هذا، من أوضح مصادق الأمر بالمعروف الموعظة. فإذا كان إقناعه يمر من خلال الموعظة لا من خلال إصدار الأمر الفوقي، فيصير إصدار الأمر الفوقي خارجا تخصصا عن وجوب الأمر بالمعروف، وبيان الموعظة الحسنة هو الذي يتعين أن يتحقق امتثال وجوب الأمر بالمعروف من خلاله. لأن يعني محصل الخروج بعد ما راح يقبل، والإنسان عادة ممن يقبل من عنده رفق معه طبيعي. فأنت تذهب إلى أشياء أخرى وتحسب أنك قد امتثلت الأمر من معروف، وأن الناس لا يسمعون ولا يصغون ولا يعتنون، وهؤلاء كلهم حطب جهنم إلى آخره. هذا الكلام بالحقيقة ما به التزام إلا بجانب من الجوانب، يعني ببعض النصوص وإخفان بعض النصوص. زين، بل يمكن معرفة ذلك من خلال سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي جعله الله الأسوة الحسنة. فقد كان يقول للناس حسنا، مو احنا هذا سواء واحد يجي يعجب يقول هذا في المثالية كأنه أخلاقية، المثالية أخلاقية عامة، شلون احنا نقدر هذه يعني نصورها؟ من جانب هذا ما يجوز، من جانب يصير عندك قتال، من جانب يصير عندك تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، من جانب يصير عندك تبري وتلعن وإلى آخره. فالبعض قد يكون هو لضيق الوعاء لضيق الأفق ما يقدر يستوعب. يعني هو ما عنده إلا موقف إما بالاندفاع يمينا أو الاندفاع شمالا، إما بالإقدام أو بالفرار من المطلب تماما. ماكو سعة، ماكو خيارات، ماكو بدائل، هذا ما يصير عند بعضنا. أما إذا واحد لا، فإذا هذا بعد ما راح يقدر يستوعب. جزء من فهم التشريع هو ملاحظة كيفية تطبيقه عند أصحابه صلوات الله عليهم أجمعين، لهم بوجودهم جسد التشريع، وكان التأسي بهم من أهم ملامح التشريع. التأسي بهم من أهم ملامح التشريع، التشريعات الإسلامية الحقيقية. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للناس حسنا، سواء كانوا مشركين أم من أهل الكتاب. نعرف تجربته مع مشركي مكة، كم عانى رسول الله صلى الله عليه وآله، كم عانى مع من أساء إليه. أصل من أوضح توجيهاته أحسن لمن أساء إليك، بالك أحسن، هو يسيء يعني ماذا، هو ما عنده حسنة في الموقف بهذا المعنى، حسنة باب الحكاية. أنت عندك معه قولوا للناس حسنة مع أنه مسيء. أنا ما أقول أن هذا يلازم، بس أريد أبين أنه يعني إمكانية تجسيد هذه الأمور، هذه يمكن أن الإنسان إذا قرأ سيرتهم صلوات الله عليهم سيعرف كيف يتم الأمر، كيف يطبق. لأن بعض الأحيان يصير عنده عجز شلل في الرؤية عن كيفية تطبيق هذه المبادئ العامة، كيف هي تنسجم مع بعضها، كيف يجمع بينها في مقام العمل. فهي وين المشكلة؟ شوي خلينا نحلل تحليل نفسي أو اجتماع. مشكلة الإنسان عنده سجايا طبيعية، هاي سجايات طبيعية. هو من تجي توجيهات شريد، يريد هو لو يتجه يتعامل مثل ما يتعامل مع عدوه، اللي هو متعامل معه سجايا العدائية. لو عنده سجايا ماذا بها، مودة وتعاطف وكذا مع أحباء، يريد هذا الشكل. بينما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، السجايا المفروض تصاغ صياغة جديدة تتطور. ومن جملة الأمور اللي هي تطورها هو بعض الواجبات وبعض المستحبات، مدام بس المستحبات، بعض الأشياء إلزامية، بعض الأشياء إلزامية. ومن أهم الأمور التي تحقق المثال يعني المثل الأخلاقية تجسدها في الواقع، هو التأسي بالنموذج الأخلاقي الواضح البارز. فقد كان يقول النبي صلى الله عليه وآله للناس حسنا، بمعنى أن يتخذ منهم المواقف اللي تنطبق يعني تكون مصداقا لهذه الآية الشريفة، سواء كانوا مشركين أم من أهل الكتاب أم من الفاسقين أم من المنافقين. وكل واحد من هذه العناوين يوجد عشرات من النصوص تدل عليه، من أوضح الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. والمنافق هو من أكثر الناس استفزازا لصاحب الحق. أنت تصوروا القضية، صوروا القضية، إحنا في قلنا سجايانا الطبيعية الأولية اللي هي هذه منها هنا دهينا، لأن إحنا كنا نريد نمشي على سجيتنا بس نغير الاتجاه. يعني شلون واحد طريقته يسوق، هو يسوق على مثلا بسرعة عالية، فيقولوا له دور من هنا إلى اليمين، هو يريد نفس السرعة، ما يصير. هو أنت لازم تسوق في طريقة أخرى، أصلا لازم طريقة سيارتك يصير بالشارع بطريقة مختلفة. هذه الطريقة ما راح تقدر تلتزم بها بهاي قوانين المرور، تسوي لك تصادمات، تسوي لك مشاكل. فأنت لازم تعرف شو وقت يصير السرعة، شو وقت يصير البطء، شو وقت كذا. هذا شوف، هذا مثال حسي يعني بسيط. طبعا أنا ما أعرف أسوق يعني. وعلى ذلك جرت سيرة النبي، سيرة رسل الله من قبله. شوفوا عيسى مثلا كيف كان، وامتدت في أوصيائه، أوصياء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم محور باعتبار هو قمة الخلق البشري. فذكرنا أنه سيرة أخوانه من الرسل والأنبياء الذين سبقوه هي جرت على هذه الحال. وامتدت في أوصيائه من بعده الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وآله. هذا من أبرز ما نسلم به على أمير المؤمنين. طبعا احنا سقطت منا كلمات السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه. واحنا بحثنا أصلا بحث قرآني كتابي ومرتبط بقول الناس حسن، وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى بلغ الأمر بعلي أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من أصحابه وأتباعه في صفين أن يمنعه معاوية وجيشه من الماء حتى إذا حكموا سيوفهم في أعدائهم. أمير المؤمنين حتى إذا حكم فيهم ذو الفقار ومعه سيوف شيعته وأتباعه وأنصاره وكشفوهم عن الماء سمحوا لهم به ولم يعاملوهم بالمثل. والمعاملة بالمثل كأنه بعد هي طبيعية، يعني المفروض هكذا، خصوصا حربي أصلا، حتى لو مو حربي قد يكون البعض يقول كان من حقه إذا نمشي على هاي السجايا المتعارفة اليوم. يعني ليش قلنا أنه السجية البشرية هي بيها نزعة عدوانية الإسلام يجي يريد يهذبها؟ فإذا نمشي على الوضع الطبيعي أصلا يقول لماذا هو لم يسبق إلى الماء فيمنع معاوية منه؟ صح، هذا المتعارف الآن وهكذا الحروب مو هي بهالطريقة تتعامل، شلون تمنع وشلون تحاصر وإلى آخره. أحسن فهذا صاير من مبادئ الاستراتيجية، أنه شلون يفيد ويستفيد من أرض المعركة بطريقة تؤذي العدو لأقصى ما يمكن بأي شكل من الأشكال. سمحوا لهم به ولم يعاملهم بالمثل وهم يومئذ ألد أعدائهم. كانوا مشغولين بقتالهم، لم ينشغلوا بقتال الروم والفرس، انشغلوا بقتالهم. هؤلاء كان العدو الأول لأمير المؤمنين عليه السلام، لكن مع ذلك كان هذا الموقف. وعليه فلا يبقى مجال للإشكال بأنه يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن، لأن حتى إذا لاحظنا ما خرج من هذا العنوان من جهة من الجهات نجد أنه من جهة أخرى من الأفراد، يعني من الجماعات الكثيرة البشرية التي تخرج، نجد أنهم يندرجون تحتهم من جهات أخرى. وعليه فهذا ما يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن اللي هو بعد راح يصير خارج، كأنه تماما راح يصير خروج من جميع الجهات. وللبحث صلة نشوف أولا تقييم هذا الوجه، ربما أنتم سألتكم إشكال عليه من جهة، ومن جهة أخرى نشوف الوجه الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.